إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاستكمالا لما مضى من شرح رسالة القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقد مر معنا في القاعدة الأولى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من قوله: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر. ومر معنا في شرح هذه القاعدة ما كان في كتاب الله جل وعلا تسطيرا لهذه القاعدة أو العقيدة التي كان الكفار قد اعتقدوها، بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق. وذكرنا الأدلة من كتاب الله جل وعلا على ذلك، وكيف أن الأمم ممن كانوا قد مضوا كانوا اعتنقوا هذا المبدأ بأن الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى. وهنا مسائل متعلقة بهذا الفصل، وأول هذه المسائل بأن هذا الذي اعتنقه الكفار وهو ما يسمى بتوحيد الربوبية، إفراد الله بأفعاله، أن هذا المعتقد وحده لا يكفي، وحده لا يكفي، وأن العبد متى ما لاقى الله جل وعلا بهذا المعتقد فإن هذا ليس بناجيه من عذاب الله وغضبه سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. فالرجل إذا استقر في صدره بأن الله هو الخالق وهو الرازق، هذا ليس بناجيه في الدنيا بأن يدخل في الإسلام، وليس بناجيه من الله جل وعلا من عذابه وغضبه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، قال: فأما توحيد الربوبية، قال: فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق، الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام، فلا يكفي وحده، فلا يكفي وحده، فهذا لا يكفي، لأن ذلك ليس بالذي أراده الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية أو المسألة الثانية وهو من التنبيهات في هذا الفصل، وهو قد يقول قائل، وهذه شبهة أدلى بها المبتدعة في هذا الأزمان وفي غيرها كما سطروا ذلك في كتبهم، أنهم يقول لأهل السنة: أنتم تقولون بأن الذي يترك جزئية من جزئيات العقيدة فإنه يكفر ولا يكون موحد بالله جل وعلا، فكيف بالكفار الذين قد أقروا بوجود الله سبحانه وتعالى لكنهم لم يعطونه حقه من العبادة، فكيف تسمونهم بالموحدين؟ كيف تقول هؤلاء قد وحدوا الله؟ وهذه شبهة في محلها، ولكن من تأمل في كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لا يقولون البتة بأن الكفار وحدوا الله، لا يقولون بذلك، ولا يقولون بأن الكفار آمنوا بتوحيد الربوبية. لا تجد أحد من أهل السنة والجماعة من أهل العلم ومن أهل الأثر يتلفظ أو يسطر هذه الكلمات، وإنما لا تخرج عباراتهم عن قولهم بأن الكفار أقروا بتوحيد الربوبية. لا يقولون بأنهم وحدوا توحيد الربوبية، فرق بين هذا وذاك، وهذا الذي أراد به المبتدعة أن يصطادوا به أهل السنة والجماعة، ولكنهم خابوا. ولا يصدر أو تصدر هذه العبارة إلا من قل علمه ولم يترسخ في باب العقيدة، وإلا فإنك لا تجد أحد من أهل السنة والجماعة إذا سطروا معتقد الكفار إلا قالوا فإن الكفار مقرين. وها هو المؤلف شيخ الإسلام يقول ها هنا قال أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله مقرون، ما يقولون آمنوا. ولهذا انظر في أي كتاب من كتب المعتقد إذا تكلم أهل السنة والجماعة عن الكفار فإنهم يذكرون لفظ الإقرار. وما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك يقول أهل السنة والجماعة بأن أقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، أقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، وهي على عدة دلالات، إما بدلالة التضمن أو الالتزام ونحو ذلك، وليس الباب في ذكر إيضاحات هذه الدلالة، لكن أقسام الثلاثة للتوحيد متلازمة. فإن وقع خلل في أحد من أقسام التوحيد سقط التوحيد. ما هو التوحيد؟ التوحيد عند أهل السنة والجماعة عند من فسره كما ذكر ذاك السفاريني رحمه الله تعالى في لوامع الأنوار، قال إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا. إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتا وصفاتا وأفعالا، هذا هو التوحيد. التوحيد يتركز على الأمور الثلاث، فإن سقط أحد من أركان التوحيد سقط التوحيد، فلا يكون عبد موحد، لا يكون عبد موحد إلا بالأمور الثلاثة. فالكافر، هذا الكافر لما أتى بالربوبية لم يأتي بالألوهية ولم يأتي بالأسماء والصفات، فلا يكون موحد. فمن الخطأ أن يقال بأن الكفار وحدوا توحيد الربوبية. وهذا قد وقع من بعض الكتاب أنه ما تنبه لهذه العبارة، تجد بعضهم إذا كتب في باب العقيدة أو سطر قال والكفار قد وحدوا الله بتوحيد الربوبية، أو أن الكفار موحدون في هذا الباب. لا، ليسوا موحدين، وإنما أقروا لأن التوحيد أنواعه متلازمة، فإن سقط واختل أحد من أقسام التوحيد فإن التوحيد يسقط. فالكفار لم يعتنقوا التوحيد الثلاث، وإنما أخذوا بتوحيد ربوبية، هذا الذي اعتنقوه، فهذا ليس بشافع لهم بأن يكونوا موحدين. فمن غمز أو لمز من المبتدعة أهل السنة في هذا الباب فقد أخطأ، فإن أهل السنة لا يقوم بذلك. ومن العجيب كذلك أن نرى من ينتسب لأهل السنة والجماعة من مضى في هذا الباب أوسع من ذلك، حيث قال بأن الكفار دعوا إلى توحيد الربوبية. هذه كبيرة من الكبائر، الكبائر العلمية أقصد. الكفار وحدوا أو دعوا إلى توحيد الربوبية، وفرعون دعا إلى توحيد الربوبية. عجيب، متى فرعون دعا؟ ها يا إخوان، سمعنا يوم الأيام أن فرعون دعا قومه إلى توحيد الربوبية، يا قوم اعبدوا الله، يا قوم قولوا ان الله هو الخالق، اعتقدوا ان الله هو الرازق، الله هو المحيي. ما سمعنا قط من هو الذي دعا الربوبيه. واللي يقول بعضهم للاسف يقول هذا القائل قال ومن تامل الى كتب المعتقد يرى ان اهل السنه يذكرون بان الكفار دعوا الى توحيد الربوبيه. اين دعوا يا عبد الله؟ هذه زله عظيمه. فالكفار ما دعوا الى الربوبيه وما امنوا بالربوبيه، وانما حسبهم ان اقروا بتوحيد الربوبية. أما أنهم اعتنقوه أو أصبحوا موحدين بذلك فلا. التنبيه الثالث وهو وكذلك من تلبيسات أهل البدع في هذا المقام أنهم تقولون بأن الكفار أقروا بتوحيد الربوبية بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، يقول أن ذلك، والكفار هم بأنفسهم أنكروا الله وذلك بإنكارهم البعث. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. قال أن يحيي، كما قال ذلك من يحيي العظام وهي رميم، عندما جاء ذاك الكافر وفت على صحة الرواية وفت العظم البالي عند نبينا عليه الصلاة والسلام، قال من يحيي العظام وهي رميم. فالشبهة تقول بأن الكفار هم قد كفروا بالميعاد، كفروا بالميعاد وكفروا بالبعث وكفروا بالنشور، فكيف يؤمنون بالله جل وعلا؟ فشبهة هؤلاء تريد أن تسقط هذه الدلالة، يقولون بأن الكفار بما أنهم أنكروا البعث وأنكروا النشور وأنكروا كذلك الميعاد، فذلك يستلزم منهم إنكار الرب، فهم لا يؤمنون بأن الله موجود أو خالق أو رازق أو محي، والأدلة من القرآن على إنكار من البعث والنشور. فما هو الرد؟ الرد على ذلك إخواني في الله ينبغي التأمل إلى مسألة عظيمة، وهي أن الكفار، كفار قريش أو من كان قد بعث إليهم نبينا عليه الصلاة والسلام، مع أنهم كانوا مقرين بأن الله خالق رازق، إلا أنهم في باب البعث له جاحدون، يجحدون هذا الباب، فهم ينكرون البعث. هم نعم يقرون بأن الله خالق رازق، لكن ما حياة ما بعد الممات هذه قد جحدوا بها. وهذا ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية، عند قوله تعالى والذين اتخذوا من دونهم أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، له كلام بديع. ثم قال رحمه الله تعالى قال فأما المعاد فكانوا جاحدين به كافرين له، فأما المعاد فكانوا جاحدين به كافرين له، كانوا كفار. وهذا يردنا إلى مسألة عظيمة وذكرها كذلك الشهرستاني في الملل والنحل، أن نعلم ما هي دين اليهود، ما هو دين العرب قبل البعثة. العرب إخواني في الله لم تكن يعني طريقتهم في ما يتعلق بتدينهم على حد سواء. الشهرستاني رحمه الله ذكر أنهم على أقسام ثلاث أو على طوائف ثلاث، العرب منهم من كان ينكر الخالق، ينكر الخالق وينكر البعث والإعادة، هذه طائفة موجودة. قال لكنهم أفراد، هم أفراد، أي ليست هذه الظاهرة كانت على مستوى منظومة أو مستوى نظام كان سائد بين العرب، لا، إنما هي أفراد موجودة عند بعض الأشخاص في بعض الأعيان من العرب كانوا يعتنقون هذه الفكرة، لا خالق لا رازق لا أحياء لا حياة ملاحدة. أما أنها كمستوى سائد العرب فلا، أما هذه النظرية كانت موجودة من قبل عند الدهرية وعند الملاحدة كنظام سائد له نظام مقررات يسير عليه الناس، أما في حياة العرب فلا، وجدت هذه الظاهرة لكن عند أفراد، هذه طائفة. الطائفة الثانية من العرب من كانت تنكر، من كان تنكر البعث والنشور، يوجد هذا. الطائفة الثالثة هم عباد الأصنام، عباد الأصنام الذين يعتقدون بأن الله هو الخالق وهو الرازق، وكذلك يؤمنون بالبعث والنشور والحساب، ولهذا يتقربون للأصنام لأنها تقربهم إلى الله زلفى، هذا سيأتي بيانه في القاعدة الثانية. لكن علينا نفهم أن أحوال التدين العرب على مستويات ثلاث، ملاحدة وهم أفراد، والثاني من أنكر البعث والنشور مع وجوده مع إيمانه أو إقراره بأن الله هو الخالق الرازق، والثالث من كان من عباد الأصنام، من كان من عباد الأصنام. إذن فلا تلازم، التنبيه أنه لا تلازم، لا يأتي ضال مضل ويقول بما أن الكفار أنكروا البعث وأنكروا النشور هذا بالمعنى يدل على ينكروا وجود الله الخالق الرازق، لا ليس بلازم، بل هم قد أقروا بذلك وإنكار من البعث، هذا موجود، هذه الظاهرة قد وجد عند العرب وعندك منهم مجموعة أنهم كانوا كذلك، ولهذا أنزل ربنا هذه الآيات عليهم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، وإلا فينا من الكفار من كان يؤمن، بعضهم كان يؤمن بالبعث والنشور، لكن كان هذه ظاهرة موجودة أن بعضهم مع إيمانه بقراره بأن الله هو الخالق الرازق إلا أنه ماذا ينكر البعث والنشور. وكذلك التنبيه الأخير والتنبيهات كثيرة، كذلك نبين أن من هذه الفقرة أن نفهم الفرق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية، لابد التفريق، لابد التفريق بين التوحيدين، وهم ليسوا سواء، ولهذا غلط من غلط من كثير من المتكلمين عندما خلط عليهم هذا الباب، حيث فسروا الألوهية بالربوبية، عندهم لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، وهذا غلط، بل خطأ شنيع، هذا خطأ شنيع، لا يتصور أن يأتي من تبصر بكتاب الله جل وعلا، ولهذا ما ترى أحد انزلقت قدمه في هذا التعريف إلا من كانت عنده شائبة البدع، يفسرها تارة بأنه لا خالق إلا الله أو لا قادر على اختراع إلا الله كحال بعض الأشاعرة وغيرهم، وهذا كله من الضلال المبين، وإنما معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله كما سيأتي ذلك بيانه. ولهذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يأمر الكفار بذلك، كان في دعوته يقول لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، طالبهم بالألوهية، ما الذي فعلوا؟ تركوا، لأنهم ماذا أعلم بالكلمة، يعلمون أن معنى الألوهية ليس من معاني الربوبية، هم يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، لو قال لهم يا قوم قولوا بأنه لا خالق إلا الله لقالوها، بل قالوها وقلناها وسنقول لك يا محمد لا خالق إلا الله، ما سيضرهم ذلك شيء، بل هذا كان يعتقدونه بأن الله هو الخالق الرازق، لكن نبينا ما كان يدعوهم إلى هذا الأمر، إلى أفعال الله، إلى الربوبية، وإنما دعاهم إلى الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، فقال يا قوم قولوا لا إله إلا الله، أي لا أحد يستحق العبادة إلا الله، فكانوا يأبون، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فشاهد إخواني في الله فلا بد التفريق بين الربوبية وبين الألوهية، وستأتي إن شاء الله في القاعدة الثانية تبسيط لبعض هذه المسائل بما هو أوسع، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.